أن نصلي فيهن أو أن نقبر موتانا أو أن نقبر فيهن موتانا. هذا الشاهد. إذن لا يجوز الدفن في هذه الأوقات. ما هي؟ قال حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وهذا قد بينته لكم في أوقات النهي عن الصلاة، صلاة الجنائز. قال وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، أي لما تكون الشمس في كبد السماء يحرم الدفن هنا وتحرم الصلاة هنا حتى تزول عن كبد السماء. وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب، يعني عند وقت الغروب هنا لا يجوز الدفن حتى تغرب الشمس. وعن جابر قال ثانيا، وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر رجلا من أصحابه قبض فكفن في كفن غير طائل وقبر ليلا، فزجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه. واضح؟ والزجر أعظم من النهي كما هو معلوم في اللغة، الزجر أعظم وأقوى من النهي. قال إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك، إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك. واضح؟ فإذا اضطر الإنسان إلى الدفن ليلا جاز، فدلنا هذا على أنه من باب الضرورة يجوز، وإلا في الأصل أنه لا يجوز الدفن بعد الدفن بالليل. ولا يقول قائل هنا وحديث النبي صلى الله عليه وسلم وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب فيجوز بعدها الدفن، نقول هذا يدل على ذلك بالمفهوم، وربما يكون هنا يدل على ذلك، لكن الحديث الثاني يبين وكذلك بعد الغروب. واضح؟ حتى يأتي النهار من اليوم الثاني، فلا بد في النصوص من الجمع، لأننا إذا أخذنا بالأول وتركنا الثاني طرحنا الحديث، فلا بد أن نجمع بين النصوص. قلت قال الألباني في أحكام الجنائز في 77 و100، قال النووي في شرح مسلم وأما النهي عن القبر ليلا حتى يصلى عليه، يعني هذا الحديث هل هو معلول بعلة أو أنه ليست له علة واضحة؟ فقيل، يعني قيل في سببه، فقيل سببه أن يدفن نهارا أو بأن إذا دفن نهارا يحضره، فقيل سببه في أنه إذا دفن نهارا يحضره كثير من الناس، يحضره كثير من الناس ويصلون عليه، ولا يحضره في الليل إلا أفراد. هذه علة، ولا شك أن التكثير من المصلين مطلوب كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث التي مرت معنا في الصلاة. وقيل لأنهم كانوا يفعلون ذلك لرداءة الكفن، فلا يتبين في الليل، يعني الكفن يكون رديء ولا يعلم كيف كفنوا ولا يعلم كيف فعلوا به، فلهذا قال فلا يتبين في الليل. ويؤيده أول الحديث وآخره، يؤيده أول الحديث وآخره. قال القاضي: العلتان صحيحتان. والظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم قصدهما، يعني قصد العلتين، قصدهما معا. قال الألباني: فإذا عرف أن العلة قلة المصلين وخشية رداءة الكفن، ينتج من ذلك أنه لو صلي عليه نهارا ثم تأخر دفنه، أنه إذا صلي عليه نهارا ثم تأخر دفنه لعذر إلى الليل، أنه لا مانع من دفنه فيه. لماذا؟ قال: لانتفاء العلة، لانتفاء العلة وتحقق الغاية وهي كثرة المصلين. واضح؟ واضح؟ يعني الحديث معلل بالعلة والحكم يدور مع العلة وجودا وعدما. النبي صلى الله عليه وسلم قال: حتى يصلى عليه، وفي بداية كفن في كفن غير طائل. واضح؟ فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الدفن بالليل. لماذا؟ لرداءة الكفن وقلة المصلين الغالب في الليل. فإذا صلي عليه في النهار زالت العلة، إذا زال الحكم وهو النهي عن الدفن بالليل. فيجوز أن يدفن بالليل بشرط أن يصلى عليه في النهار. واضح؟ فإذا صلي عليه مثلا بعد صلاة العصر ثم تأخروا في دفنه لسبب من الأسباب إلى الليل، هل يجوز أن يدفن بالليل؟ نعم يجوز أن يدفن بالليل. لماذا؟ لأنه قد صلي عليه. أما إذا لم يصلى عليه وقالوا سنصلي عليه بالليل وندفنه بالليل، قلنا لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك، طبعا لكم كلام الشيخ هذا، إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك، هنا يعود إلى الدفن ليلا، يعود إلى الدفن ليلا ولو مع قلة المصلين، لا إلى الدفن مع ترك الصلاة عليه إطلاقا. واضح هذا الكلام؟ لا إلى الدفن مع ترك الصلاة عليه إطلاقا، لأن في قوله الآن انتبهوا: إلا أن يضطر الإنسان إلى ذلك، أن يضطر إنسان إلى دفنه بالليل ولو لم يصلى عليه. هل هذا الفهم صحيح؟ لا، هذا الفهم سقيم. واضح؟ إذن ما معنى الحديث؟ يعني إلا أن يضطر الإنسان إلى أن يدفنه بالليل ويصلي عليه بالليل فيصلي عليه. واضح؟ وإلا فالأصل أنه يصلى عليه في النهار ويدفن بالليل جاز، لكن إذا اضطر الإنسان إلى أن يؤخر الصلاة والدفن بالليل لسبب من الأسباب ثم اضطر إلى دفنه بالليل والصلاة عليه كخشية أن يفسد هذا الميت، فيقال ادفنه أو صلي عليه وادفنه. واضح؟ أما أنه يدفن بغير صلاة فلا. واضح؟ ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: فإن اضطروا إلى الدفن ليلا جاز ولو مع استعمال المصباح والنزول به في القبر لتسهيل عملية الدفن لحديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدخل رجلا قبره ليلا. إذا النبي صلى الله عليه وسلم دفن هذا الصحابي في الليل، لكن من باب الاضطرار، لأنه قال إلا أن تضطروا، وهو اضطر إلى ذلك صلى الله عليه وسلم فدفنه. واضح؟ قال وأسرج في قبره. واضح؟ يعني وأسرج في قبره السراج. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى نعم والكفن، وماذا تبع بالمصلين؟ لا لا لا،
عرف الناس يعني بعد بعض الأعمال وكذا، الناس قالوا جد في الليل يعني يكونوا متفرغين بعد المغرب، أكثر الناس يعني
هذه علة ما تغير الحكم، لأن الآن الحكم العلة قلنا كثرة المصلين الغالب بعد العصر، أما بالليل الغالب أن الناس يشغل، يقول أذهب إلى القبر في الليل وأذهب إلى الصلاة، هذا غالب ما يفعل حتى الآن.
أغلب الناس يكون العصر والظهر يكون شوط مزارع في الليل يكونوا فاضيين كلهم يعني فاضيين، أكثر شيء هذا معروف في الأماكن عندنا في الجنة، أكثر شيء بعد المغرب وبعد العشاء أكثر ازدحاما.
إذا كان هكذا وكان المصباح موجود وكثرة المصلين وزالت هذه العلة، نعم، لأن الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما. واضح؟ فإذا كان كما تقول فهو ذلك، لكن أيضا ينتبه إلى مسائل كثيرة، لأن القرى ليست فيها الأنوار وليست فيها كما هي في المدن. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى ويجب إعماق القبر وتوسيعه وتحسينه. يجب، وإلى الوجوب ذهب ابن حزم رحمه الله تعالى. ما الدليل على وجوب تعميق القبر؟ واضح؟ ما الدليل عليه؟ ما سيأتي من أمره صلى الله عليه وسلم، وهو قال عن هشام ابن عامر قال لما كان يوم أحد أصيب من أصيب من المسلمين وأصاب الناس جراحات فقلنا يا رسول الله الحفر علينا لكل إنسان شديد فكيف تأمرنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال احفروا وأوسعوا وأعمقوا وأحسنوا. كل هذه أوامر تدل على الوجوب وهذا الأصل في الأمر. وادفنوا الاثنين والثلاثة في القبر، قلت وفيه جواز، دفن أكثر من ميت في القبر الواحد، يجوز أن يدفن أكثر من ميت في القبر الواحد عند الضرورة. واضح؟ عند الضرورة والحاجة الملحة. قال الشافعي في كتاب الأم في المجلد الأول في 62 و400، ويدفن في موضع الضرورة من الضيق والعجلة كما في هذا الحديث، الميتان والثلاثة في القبر ويكون الذي كما سيأتي الآن هذا الحديث، ويكون الذي للقبلة منهم أفضلهم وأسنهم، ولا أحب أن تدفن المرأة مع الرجل على حال. يعني على أي حال من الأحوال. واضح؟ وإن كانت ضرورة ولا سبيل إلى غيرها، يعني ما في مجال إلا أن تدفن المرأة مع الرجل في هذا المكان، ضرورة ما استطعنا بأي حال من الأحوال. واضح؟ قال وإن كانت ضرورة ولا سبيل إلى غيرها فماذا نفعل يا إمام؟ قال كان الرجل أمامها وهي خلفه، كان الرجل أمامها وهي خلفه، ويجعل بين الرجل والمرأة في القبر حاجز من تراب. هذا يدل على فقهه رضي الله عنه، قال ويجعل بين الرجل والمرأة في القبر حاجز من تراب. ما معنى أمامه وخلفه؟ يجعل الرجل أمامها هكذا يدفن، ثم يؤتى بالمرأة خلفه. أنتم تعلمون أن الميت كما سيأتي يوضع على جنبه الأيمن مستقبل القبلة، واضح؟ فأين تدفن المرأة؟ تدفن خلفه، ما تدفن أمام الرجل، تدفن خلف الرجل، ويجعل بينهما حاجز، ثم يلحد عليهما، ثم يغطى الرجل أو يغطيا بالتراب. واضح؟ ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدموا أكثرهم قرآنا، يعني يقدم في الدفن من كان أكثرهم قرآنا، من كان أكثرهم قرآنا. قال فكان أبي ثالث ثلاثة، هذا من؟ هشام يحكي عن أبيه عامر. قال وكان أكثرهم قرآنا، وكان أكثرهم قرآنا فقدم. ولهذا يفتخر، ليس لأن معه أموال ومعه عقارات ومعه، لا، يفتخر أنه حافظ للقرآن، حافظ لكتاب الله، حافظ لسنة رسول الله، من العلماء الربانيين الذين إذا ماتوا ذكروا ولم ينسوا. أما من كانت لديه أموال الدنيا فإنه إذا مات نسي، وربما يعذب بقبره بأمواله. ولكن من كان قد علم وتعلم وترك من العلم ذكر بعد موته وقيل رحمه الله رحمة واسعة، كالإمام البخاري، أنتم تعلمون إلى الآن تتردد الرحمات عليه في جميع أقطار العالم. والعالم لا شك أن في موت العالم الأمر العظيم والأمر الجسيم، لأن بموت العالم يموت معه الكثير من العلم. وكما تعلمون قد فجعنا بموت الشيخ العالم الجليل، وهو الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فهذا الإمام الجبل البحر الحبر كما تعلمون في النحو وفي الأصول وفي الفقه، كان محقق ومدقق ومجتهد رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وأسكنه فسيح جناته. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى ويجوز في القبر اللحد والشق. اللحد هو الميلان، وهذا في اللغة، اللحد ألحد في الشيء مال عنه، ولهذا سمي الملحد ملحدا. لماذا؟ لأنه مائل عن الحق. واضح؟ فاللحد هو الميلان، يعني أن يحفر القبر بهذه الصورة ثم يجعل فيه من جهة القبلة اللحد، يحفر له لحد. واضح اللحد؟ أما الشق وهو أن يحفر القبر مستقيم ثم يجعل في وسط القبر شق على قدر الميت، يعني بدل أن يكون الشق في جانب القبر يجعل في أسفل القبر ثم يغطى كما سنبين هذا باللحد، أو يلحد بما سيأتي. قال ويجوز في القبر اللحد والشق، هذا جائز وذاك جائز، لجريان العمل عليهما، لجريان العمل عليهما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الأول أفضل، ولكن الأول وهو اللحم أفضل. لماذا؟ قال عن أنس بن مالك قال لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان بالمدينة رجل يلحد، يعني كما هو واضح يلحد في الموتى، وآخر يضرح. إذن هذا يعمل الشق. فماذا قال؟ فقالوا اختلفوا هل ننادي هذا أو ذاك، اختلف الصحابة، فقالوا نستخير ربنا، نستخير ربنا في ذلك ونبعث إليهما، نستخير ونبعث إليهما إلى هذا وذاك، فأيهما سبق تركنا، فأيهما سبق تركناه، يعني الذي يسبق نتركه ما نأخذ به. فأرسل إليهما، لا تكتب سبق، خطأ، سبق، فأيهما سبق تركناه، وإلا سبق تركنا ما يصلح. قال فأرسل إليهما، لأن الآن سنعرف أن المراد سبق وليس سبق. لماذا؟ قال فسبق صاحب اللحد، المفروض يتركوه إذن إذا كنا قلنا فسبق، ولكن هي سبق، واضح؟ تركناه. فأرسل إليهما، إلى صاحب اللحد وإلى صاحب الشق، فماذا حصل؟ فسبق صاحب اللحد فلحدوا للنبي صلى الله عليه وسلم، وما كان الله سبحانه وتعالى يختار لنبيه إلا ما هو أفضل، واضح؟ ما كان ليختار لنبيه إلا ما هو أفضل. قلت ويدل على أفضلية اللحد كذلك، ويدل على أفضلية اللحد كذلك قوله صلى الله عليه وسلم اللحد لنا والشق لغيرنا، اللحد لنا والشق لغيرنا، وهو حديث صحيح له طرق أربعة. راجع أحكام الجنائز في 84 و100. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في المجموع، مجموع وهو كتاب قيم شرح المهذب، واضح؟ المجموع في المجلد الخامس في 51 و200. أجمع العلماء أن الدفن في اللحد والشق جائزان، هذا إجماع بين العلماء، لكن في الأفضلية عرفتم ما هو الأفضل. لكن إن كانت الأرض صلبة، إذن الإمام النووي له فقه دقيق رحمه الله تعالى، انتبهوا الآن إلى فقهه. إن كانت الأرض صلبة لا ينهار ترابها فاللحد أفضل، واضح؟ لما سبق من الأدلة. وإن كانت رخوة، وإن كانت رخوة تنهار فالشق أفضل، ولا شك أن هذا التفريق تفريق دقيق. فلو أتينا إلى أرض كلما نعمل هذا اللحد انهار، فماذا نفعل؟ لا شك أن الشق هنا أفضل من اللحد، وإلا سيسقط هذا التراب بأكمله على هذا الميت، ما استفدنا شيء. إذن هنا الشق أفضل من اللحد، لكن إذا كانت الأرض صلبة ولا يضرها اللحد نقول لا شك أن اللحد هنا أفضل من الشق، وإن كان الشق نستطيع أن نفعل، لكن اللحد هنا أفضل لما ورد من النصوص، واضح التفريق؟ إذا احتجنا إلى اللحد إلى الشق عملناه، إذا كانت الأرض ما تستقيم معنا في اللحد. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى، ويتولى إنزال الميت ولو كان أنثى الرجال دون النساء، الرجال هم الذين يتولوا دفن الرجال ودفن النساء. الرجال أولى بالدفن من النساء، لأنه المعهود في عهده صلى الله عليه وسلم ما علمنا أن امرأة دفنت امرأة أو دفنت رجل، وإنما المعهود أن الرجال يقوم بدفن الرجال وبدفن النساء، بل ربما الرجل يدفن المرأة الأجنبية كما سنبين، لكن هذا متى؟ إذا احتاج إلى ذلك. واضح؟ وهذا وارد أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي. وجرى عليه عمل المسلمين حتى اليوم ولله الحمد، ما رأينا النساء أيضا سابقنا الرجال في ذاك المكان، وإلا دعاة التحرير وهم دعاة تخريب بحق، دعاة تحرير زعموا قالوا نريد أن نساوي المرأة بالرجل، وما علموا أن المرأة قد ساواها الله سبحانه وتعالى بالرجل في أمور كثيرة، وهذا من رحمة الله بها أنها تجلس في بيتها، لأن الرجل لا يستطيع أن يفعل أعمال البيت، وإن كان رجل كذلك المرأة لا تستطيع أن تعمل أعمال الرجل، ولهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى أنه قسم الأعمال، أنت لك كذا وهذا له كذا. ما رأيك لو جئنا بنجار وقلنا له عالج الناس؟ ماذا يقال في هذا؟ مجنون، أنت قد جننت. لماذا؟ لأنك وضعت هذا الرجل في غير مكانه، هذا نجار يقطع الأخشاب وإلى آخر وإلى غير ذلك، تأتي به ليقطع البشر، هذا جنون. لماذا؟ الآن أصبحنا مجانين في وضع هذا الرجل في غير مكانه، أما المرأة توضع في غير مكانها والرجل يوضع في غير مكانه، هذا لا يسمى جنون، يسمى تطور إلى الله المشتكى، هذا جنون، والجنون فنون. واضح؟ فهذا الرجل النجار لما وضعناه في ذاك المكان قلتم جنون، فكذلك المرأة إذا وضعت في غير مكانها نقول هذا جنون، وليس هذا كما يدعو أنه تحرير، بل هو تخريب. ولهذا الآن الغرب ينادوا بأعلى صوتهم أرجعوا المرأة إلى بيتها، الآن ينادوا، هناك أسست جمعيات كما أخبرني أكثر من واحد لما أتى من تلك البلاد، قال ينادوا في جمعيات أرجعوا المرأة إلى بيتها، ونحن ما زلنا في غبائنا نقلدهم ونجري خلفهم ونقول أخرجوا المرأة من بيتها، وهم وصلوا إلى ما وصلوا إليه وعلموا أنهم قد أضاعوا أمم وأضاعوا جيل وأجيال بخروج المرأة، فقالوا أرجعوها حتى ترجع إلى بيتها وتبدأ في تعليم طفلها وفي الاهتمام بزوجها، ونحن نقول لا، أخرجوها من بيتها حتى تقلد غربها. وهؤلاء الغرب يقول أرجعوها، لأنهم علموا ما حصل بهم، لا من باب الدين ولكن من باب ما حصل معهم من الضياع والشتات إلى الله المشتكى من هذا الزمان. ثم قال وأولياء الميت أحق بإنزاله، لا شك أن أولياء الميت أحق بإنزال الميت من غيره. لماذا؟ قال لعموم قوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، هم أولى ببعض من غيره. ولحديث علي رضي الله عنه قال غسلت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهبت أنظر ما يكون من الميت، تعلم أن من الميت تخرج أشياء، فقال علي ذهبت أنظر هل يخرج منه صلى الله عليه وسلم شيء أو أرى منه شيء، قال فلم أرى شيئا، ما رأيت شيء يعيب النبي صلى الله عليه وسلم أبدا وهو ميت صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم طيبا حيا وميتا، طبت حيا وميتا يا رسول الله. وولي دفنه، هنا قال وإجنابه عندكم، صح؟ خطأ هذا، وإجنانه، أي نعم، وإجنانه اكتب، يعني ستره، الإجنان في اللغة الستر، وإجنانه دون الناس أربعة، أربعة الذين تولوا دفن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: علي والعباس والفضل وصالح مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولحد لرسول الله صلى الله عليه وسلم لحدا، ونصب عليه اللبن نصبا. واضح؟ فهؤلاء هم أقارب النبي صلى الله عليه وسلم، وهم تولوا دفنه صلى الله عليه وسلم، ولهذا كانوا أولى من غيرهم، ولهذا كان القريب والولي أولى بدفن هذا الميت من غيره. لحد عرفت. ثم قال: ويجوز للزوج أن يتولى بنفسه دفن زوجته. وهذا الآن مهجور عند الناس، خلاص الزوجة إذا ماتت كأنها طلقت، إذا كانت انفصلت عن الزوج بالموت لماذا تورثها؟ لماذا تجرو خلف الإرث تقول تعالوا؟ أهلها يجرو إذا مات الزوج أو الزوجة ماتت، قالوا أين الميراث؟ إذن ما انفصلت في حقيقة الأمر. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن من كانت آخر أزواجه في الدنيا هي آخر أزواجه في الآخرة. هذه بشرى، يعني المرأة إذا مات زوجها، إذا أرادت الزوج الأول فعليها أن تصبر وتصبر نفسها إذا أرادت أن تكون معه في الجنة، أما إذا أرادت الآخر فهي لآخر زوج في الدنيا، هذا إذا كان من أهل الجنة وهي من أهل الجنة. واضح؟ هذا الحديث في السلسلة المجلد الثالث. إذن هذه المرأة التي ماتت يجوز للزوج أن يتولى دفنها وغسلها إلى آخر الأمور، وهو أولى بها. الأب لا يرى هذه البنت عارية، كذلك الأخ، كذلك الابن، لكن الزوج هل يراها عارية في الدنيا؟ لا شك أنه يراها عارية، وهذا من الأمور المباحة، فكيف تمنعه بعد الموت؟ هو أولى أن يقوم بهذه الأعمال لأنه يعلم ما بها. واضح؟ بخلاف هذا الابن، وبخلاف الأب، وبخلاف غيره. فكذلك الزوج يتولى، يجوز له، لكن إن تولى الغسل والدفن الابن جاز، وإن تولى الأب جاز. واضح؟ وهو مذهب الشافعية، هذا هو مذهب الشافعية. ما الدليل على ذلك؟ لحديث عائشة قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليوم الذي بدأ فيه، يعني بدأ المرض، مرض الوفاة به صلى الله عليه وسلم، فقلت: ورأساه. عائشة تقول، فقال أي النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا الحديث اختصره المصنف، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: بل أنا ورأساه. ثم قال: وددت أن ذلك كان وأنا حي. إذن هذا فيه علامة من علامات النبوة أنه سيموت قبلها. قال: وددت أن ذلك وأنا حي. قال: فهيأتك ودفنتك. هذا هو الشاهد، هيأتك، وهو من الغسل والكفن إلى غير ذلك، ودفنتك إلى آخر الحديث، حتى أن في نهاية الحديث ماذا قالت عائشة له؟ قالت: ثم ترجع إلى أزواجك فتضاجعهن. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ فهذا من باب مداعبة الزوجة لزوجها. لهذا على النساء أن يقتدين بعائشة، لأن عائشة، بل على الرجال أن يقتدوا كذلك بعائشة رضي الله عنها وأرضاها، فإن في سيرتها الشيء الكثير والعبر والحكم والفقه، بل هي الفقيهة، لقبت بذلك رضي الله عنها وأرضاها. ثم قال: لكن ذلك، أي الدفن وليس الزوج فقط، الكل، لكن ذلك مشروط بما إذا كان لم يطأ تلك الليلة. وهذا كثير من الناس عنه غافلون، أنت إذا جامعت زوجتك ثم مات ميت لا يجوز لك أن تدخل هذا القبر بالليل ثم في النهار لا يجوز لك أن تدخل هذا القبر، وهذا مما غفل عنه كثير من الناس ولا يعلم هذا النهي. لو كانت أختي، لو كانت أختك، لو كانت هذه بنتك، لو كانت أمك، واضح؟ لا يجوز أن تدخل القبر. لماذا؟ وإلا لم يشرع له دفنها، لا يشرع لك أن تقوم بالدفن، وكان غيره هو الأولى بدفنها ولو كان أجنبيا، بشرط المذكور. أيضا هذا الأجنبي بشرط أن لا يكون وطأ تلك الليلة، واضح؟ إن وطأ لم يجوز له أن يدخل في القبر، واضح ولا؟ إذن ما الدليل على ذلك؟ قال: لحديث أنس قال: شهدنا ابنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على القبر، فرأيت عينيه تدمعان. من رحمته صلى الله عليه وسلم لأن الفقيد هي من؟ هي ابنته، فلا بد أن يتأثر بفقدها صلى الله عليه وسلم. الإنسان إذا فقد الصديق تأثر، فما بالك إذا فقد فلذة كبده؟ لا شك أن التأثير يكون أشد وأشد. قال: فرأيت عينيه تدمعان، ثم قال، هذا هو الشاهد: هل منكم من رجل لم يقارف الليلة؟ وفي رواية أهله، لأن بعضهم قال يقارف أي يقارف المعاصي، هذا بعض العلماء قال أي يقارف المعاصي، لكن ماذا يفعل بأهله؟ واضح؟ لم يقارف أهله، لم يقارف الليلة أهله. فقال أبو طلحة: أنا يا رسول الله. قال: فانزل. قال: فنزل في قبرها، يعني هو الذي تولى قبرها، وهو غريب عنها كما تعلمون، واضح؟ وهو غريب عنها على مرأة من النبي صلى الله عليه وسلم. اكتب السؤال. قلت: وقال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل القبر رجل قارف الليلة أهله. وهذا نهي من النبي صلى الله عليه وسلم. راجع أحكام الجنائز في 88 و100. ونختم بكلام النووي رحمه الله تعالى، فإن كلامه هذا قيم. قال الإمام النووي في المجموع في المجلد الخامس في 53 و200: ومما يحتج به من الأحاديث في كون الرجال هم الذين يتولون الدفن وإن كان الميت امرأة. أذن ثم نكمل، نفتح باب الأسئلة بعد الدرس. قال: وإن كان الميت امرأة، ثم ذكر حديث أنس هذا الذي ذكره المصنف، ثم قال: ومعلوم أن أبا طلحة رضي الله عنه أجنبي من بنات النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه كان من صالح الحاضرين، أي هو من الصالحين رضي الله عنه وهو كذلك، ولم يكن لها هناك رجل محرم إلا النبي صلى الله عليه وسلم، فلعله كان له عذر، فلعله كان له عذر في عدم نزول قدرها، في عدم نزول قدرها. وكذا زوجها، ومعلوم أنها كانت أختها فاطمة وغيرها من محارمها وغيرهن هناك، فدل على أنه لا مدخل للنساء في إدخال القبر والدفن، واضح؟ أنه لا مدخل للنساء في إدخال القبر والدفن، فلهذا كانت هذه سنة، أو هذا مما جرى عليه عمل المسلمين إلى هذه الساعة، واضح؟ والله تعالى أعلى وأعلم. إذا كان لديكم سؤال. أين اللبن؟ تسأل عن اللبن؟ اللبن هو الذي يوضع على اللحد. الآن لما يلحد القبر اللحد الميت، أي نعم، الآن هذا الصندوق ترى أليس مفتوح منه؟ هذا لحد، واضح؟ هذا القبر هكذا، ثم فيه شق، هكذا الشق في الأرض، وهذا لحد. كيف يوضع اللبن على هذا القبر؟ بهذه الطريقة، يغلق كامل ثم يلقى التراب على القبر ويسوى. يغطى به الميت اللحد، لا يغطى به القبر من فوق، القبر يدفن. يعني بعد أن تعمل هذا اللحد وتدخل الميت، وسنبين كيف يوضع الميت في القبر، تضع فوقه اللحد حتى لا يدخل التراب عليه، لأنك إذا لم تضع اللحد ثم ألقيت عليه التراب، التراب بأكمله دخل في قبره وفي لحده، فتأذى الميت. هذا في اللحد، نعم نعم، نضع اللبنات عليه، واضح؟ أما الشق في الأرض الآن هكذا، هكذا القبر أولا ثم يؤتى هكذا ثم هكذا، هذا الشق ماذا يوضع اللحد؟ كيف يوضع بعد أن يوضع الميت في القبر؟ يوضع اللحد فوقه، اللبن فوقه، توضع اللبنات ثم يلقى فوق التراب، واضح؟ لا بد أن أخذك إلى المقابر حتى ترى بعيني رأسك. نقدم أسئلة النساء أحسن. تقول: قل ما قولنا في أبي بكر وعمر رضي الله عنهما مع العلم أنهما دفنا في حجرته صلى الله عليه وسلم ولم يدفنا في المقبرة؟ قلنا بعد أن دفن النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك دفن أبو بكر وعمر في ذاك المكان، فلا عبرة بالفعل هذا، فإما أن يقال أنهما يعني من باب الخصوص لهذين الرجلين، أو أنهما ما أمرنا إن أخطأ في اتباعهما، واضح؟ وإلا السنة هذه، والمسألة تحتاج في الرجوع إلى التاريخ حتى ننظر ما السبب الدافع للدفن هناك، لأنهما اجتهدا في حبهما للنبي صلى الله عليه وسلم، ولشدة حبهما للنبي صلى الله عليه وسلم أمر بدفنهما في ذاك المكان، واضح؟ امرأة قالت بأنها لا تفعل أمرا ما، ولكن فعلت، وهذه المرأة لا تتذكر إذا كانت قد حلفت أم لا، فهل عليها كفارة أم لا؟ أشك أن هذه المرأة التي قالت لا أفعل، إما أن يغلب على ظنها أنها حلفت، وإما أن لا يغلب على ظنها، فلا بد من ترجيح أحد الظنين، واضح؟ فلا بد أن ترجح. أما إن كانت لا تذكر فتبقى على الأصل الذي هو عدم الحلف.
وإن كانت تريد من باب الكفارة حتى تريح نفسها فنقول من هذا الباب كفري وأريحي نفسك. هل الآلام التي تصاحب المرأة في أثناء عادتها الشهرية هل هي تكفير لذنوبها وفيه أجر لها وثواب على ذلك؟ لا شك في ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته سراء فشكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء فصبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. فهذه بشارة. وكذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: حتى الشوكة يشاكها. وجاء حديث أشد من ذلك، وهو حتى الهم الذي يصاب به له فيه أجر. هم أصابك من أمر من أمور هذه الدنيا لك فيه أجر. فلا شك أن هذه الأمراض وما يصاب بها الإنسان المسلم لا شك أنها كفارة لذنوبه، ويرتقي بها في من الحسنات الشيء الكثير. تقول: من المعلوم أن العمرة في رمضان مثل الحجة أو تقضي مكان الحجة، فهل العمرة التي تكون في رمضان والتي تعادل الحجة تسقط الحج حج الفريضة أم لا؟ شك أنها لا تسقط حج الفريضة، لا شك في ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم قال: قل هو الله أحد، تعدل كم؟ ثلث القرآن. فلو قال رجل: الله أكبر، قل هو الله أحد، الله الصمد، وركع، قلنا هذه الصلاة باطلة. تريدون يقرأ فاتحة؟ نقرأ ثلث القرآن. لو قرأت القرآن من أوله إلى آخره بدون الفاتحة قلنا الصلاة باطلة. واضح؟ فهذا في الأجر لا في الأداء. واضح الفرق؟ هذا في الفضل وفي الأجر، أنها تعدل حجة لا أنها تسقط. واضح الفرق؟ تقول: رجل دخل مع الإمام في الركعة الثالثة قبل ركوع الإمام للركعة الثالثة في صلاة الظهر، فهل على هذا الرجل أن يجلس للتشهد الأول له في الركعة الثانية بالنسبة له والإمام يكمل الركعة الرابعة، أم على الرجل أن يكمل صلاته مع الإمام؟ لا شك أن هذا الرجل إذا دخل في الركعة الثالثة ثم الإمام سيقوم إلى الركعة الرابعة، فلا بد أن يتابع هذا الإمام ولا يجلس. لكن السؤال أصلا غير واضح من أصله، يعني يجلس لماذا يجلس؟ هو أصلا في الركعة الأولى بالنسبة له، والإمام في الثالثة، ثم سيقوم الإمام للرابعة ستكون له الثانية، سيجلس الإمام كذلك هو يجلس. ربما هذا السؤال يرد لو سألت أنه مثلا جاء في التشهد أو جاء في الركعة الثانية، جاء في الركعة الثانية فدخل مع الإمام، هي بالنسبة له الأولى، الإمام سيجلس التشهد لأنه بالنسبة له الثانية وهو بالنسبة له الأولى، فهل يقوم؟ نقول: ما أحد يقول من العلماء أنه يقوم، بل لا بد يتابع الإمام، لأنه إذا قام سابق الإمام ولا تجوز مسابقة الإمام، بل لا بد أن يتابع الإمام حتى ينتهي. أما إن كان السؤال أنه كيف بالترتيب، فاعلموا أن الإنسان بمجرد دخوله في الصلاة فإنه إذا قال الله أكبر ودخل مع الإمام وأكمل ركعة هذه تعتبر له